الوجه الثاني. ومن إسهاماته عندما هاجمت أسراب الدبة وهي صغار الجراد، ومن إسهاماته عندما هاجمت أسراب الدبة وهو صغار الجراد المزارع في الدلم، خرج الشيخ معهم إلى العذار في جنوب الدلم لقتره بالجريد، وذلك لشد أزرهم وتشجيعهم لحماية المزارع من الجراد، وذلك في عام 64 و300 ألف للهجرة المسمى سنة الدبة. وكان بحكم عمله قاضيا حريصا على الأوقاف وتوثيقها ولو كانت ممن قبله، فيأمر كاتبه بنسخ حروفها ونقلها في سجل القضاء حفظا لها، وكذلك استغلال ريعها في الطرق التي أوصى بها أصحابها. ولقد كان للطرق العامة اهتمام من لدن، فقد أمر بتوسعة بعض الطرق، ومنها الطريق الواصل بين الدلم والمحمدي، والطريق المتجه من الدلم غربا إلى وادي تركي ويسمى طريق الشبيلي، حيث نزع ملكية بعض الأملاك وتبرع بعض المزارعين بجزء من مزرعته للطريق. الهامش كتاب ابن باز في الدلم من الصفحة 13 وحتى 23 بتصرف يسير. انتهى الهامش. ب. عمله في التدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة. بعد حياة زاخرة بالعلم والقضاء في الدلم، تولى الشيخ رحمه الله التدريس في المعهد العلمي بالرياضة عام 71 و300 ألف للهجرة، بأمر من سماحة المفتي العام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك في كلية الشريعة. وتخرج على يديه أفواج من أهل العلم والفضل، وكان يدرس العقيدة والحديث والفقه بل حتى النحو قبل أن يأتي الشيخ عبد اللطيف بن سرحان رحمه الله، وتدريسه يمتاز بوضوح الكلام وقلته والقدرة الهائلة على إيصال المعلومة إلى أذهان الطلاب بأبسط الطرق وأسهلها. وكان طلابه معجبين بسلامة منهجه ودقة استحضاره وقوة ذاكرته وقدرته على الجمع بين الآراء المختلفة والأحاديث المتعارضة وتوصيلها بعبارة سهلة واضحة في جملها وكلماتها. وكان الشيخ رحمه الله جادا في تدريسه وأدائه، مخلصا في عمله وما يقوم به من أعباء ومسؤوليات، ويرى أن التدريس أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة لا بد من القيام بها، وهو أمر إن أحسن من يقوم به فإنه سيكون له أكبر الأثر وأعظم النفع بين البلاد والعباد. وكان في تدريسه لا يفرق بين الطلاب، بل كلهم سواسية لديه، وإن كان للمجتهد مزية وتقدم على غيره، فإنما هو لجده واجتهاده، وإن رأى من أحد طلابه خطأ أو عيبا ينبهه إلى ذلك برفق وتؤدة وحسن خلق وصدق في النصح والتوجيه والإرشاد. وله قدرة هائلة في الاستنباط من النصوص وتوضيح المسائل العلمية وتوجيه الطلاب إلى مسلك تعظيم الدليل من الكتاب والسنة وترك أقوال الرجال المخالفة للكتاب والسنة، مع معرفة فضلهم واحترامهم وتقديرهم ومكانتهم في الأمة. ويردد في ذلك قولة الإمام مالك المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتاز سماحته بقوة الحجة ونصاعة البيان، رأى ذلك طلابه جليا في مناقشاتهم العلمية من أثناء تدريسه لهم، فلربما جاء بعض الطلاب بأقوال لبعض العلماء فيرد سماحته عليها ردا علميا قائما على الأدلة وأقوال العلماء المعتبرين. وكان آية في الفرائض وعلومها، فقد أتقن مسائلها وعرف غوامضها وألف فيها مؤلفه المعروف الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، فاستفاد منه طلابه أشد الاستفادة. وكان في تدريسه رحمه الله مثلا لرحابة الصدر وإبانة المسائل وتربية الطلاب على طريقة الترجيح، ولا سيما أن مواطن الدرس في كل من الحديث والفقه متفقة. فمثلا يدرس باب الزكاة في الفقه وباب الزكاة في الحديث، فإذا كانت حصة الفقه قرر المسألة على مذهب الحنابلة بدليلها عندهم، وإذا كان درس الحديث قرر المسألة على ما تنص عليه الأحاديث. فإن كان المذهب الحنبلي وافقه كان تأييدا له، وإذا خالفه أشار إلى وجه الترجيح ودعا إلى الأخذ بما يسانده الدليل بدون تعصب لمذهب معين. ومما يحفظ لفضيلته رحمه الله عدم التثاقل من السؤال وتوجيه الطالب إلى ما أراده، وربما توقف عن الإجابة وطلب الإمهال إذا كانت المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، بل كانت من مواضع الخلاف مثلا أو كان بعيد العهد بها أو لم يترجح له فيها شيء، فاستمر على ذلك المنوال معلما ومربيا فاضلا وأستاذا حنونا واسع الصدر كبير العلم عظيم الحلم، حتى صدر أمر المفتي العام للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في عام 80 و300 ألف للهجرة بانتقاله إلى المدينة النبوية نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية. جيم عمله في الجامعة الإسلامية نائبا ورئيسا. عين سماحة الشيخ رحمه الله في عام 81 و300 ألف للهجرة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى عام 90 و300 ألف للهجرة، ثم بعد ذلك تولى رئاستها من عام 90 و300 ألف للهجرة بعد وفاة رئيسها سماحة المفتي الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إلى عام 95 و300 ألف للهجرة. ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى جهوده البارزة في الجامعة الإسلامية. إن الجامعة الإسلامية روضة غناء وحديقة رواء ذات بهجة تسر الناظرين وتقنع الطالبين وتشبع الآكلين، وهي رسالة عالمية وحصن من حصون العلم والمعرفة وكهف من كهوف الدين المنيعة، قيض الله لها علماء أجلاء وفقهاء فضلاء فنشروا فيها العلم النافع والعمل الصالح معطاءة الخير في جميع جوانبها وأمورها. وكان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكبر الأثر في مسيرتها الخالدة، فها هي ثمارها غضة طرية في كل مكان من أصقاع المعمورة، فهي رسالة الإسلام وخرجوها أبناء الإسلام، بها استعاد الإسلام قوته وبها استعاد مهبط الوحي المدينة المنورة مركزها المشع على العالم الإسلامي. وقد أحسن المجذوب حينما قال في وصف الجامعة الإسلامية ورسالتها، وذلك أمام الملك فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله عام 84 و300 ألف للهجرة إبان زيارته للجامعة الإسلامية آنذاك: هذه الحديقة من أغراس بيتكم وقد آن ينعها واخلولق الثمر، ردت إلى طيبة قيادتها فكل صقع بها من نفحها أثر، فانظر إلى اسم الدنيا بساحتها في وحدة لم يشب إلافها كدر، جاءت طلاب الهدى من كل ناحية ظمأ إلى النور تحدوها المنى الكبر، فيأمها دأب في الدرس متصل ومعظم الليل في تحقيقه سهر، لا ترتضي الرأي إلا أن تؤيده، طريقة المصطفى والآي والسور جيل الهداة الذي تهفو لمطلعه سوح الكفاح سوح الكفاح ويرنو نحوه القدر. ومما لا خلاف فيه ولا شك ولا ريب يمازجه أن للشيخ ابن باز رحمه الله أثره العميق في كل تقدم أحرزته الجامعة تحت إشرافه نائبا لرئيسها ثم رئيسا مستقلا لها بعد وفاة رئيسها الأول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. واحد، كان سماحته رحمه الله يتفقد الفصول بين الحين والآخر فيستمع إلى دروس المشايخ ويلقي توجيهاته الحكيمة هنا وهناك، وقد يلحظ في دروس بعضهم ما لا يأتلف مع أفكاره الوثيقة فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض في منتهى الكياسة والتقدير. اثنان، ويتردد على قاعات المدرسين فيسألهم عن صحتهم وراحتهم ويحاورهم في شؤون التعليم ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمة الطلبة ابتغاء ما عند الله. ثلاثة، ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي لاجتماع عام يضم أساتذة المعاهد مرة وأساتذة الكليات الأخرى فيتداول معهم أمور الجامعة وضرورة الانتفاع من الخبرات الماضية، مؤكدا على وجوب الاهتمام بأصول العقيدة التي يعتبرها الشيخ رحمه الله منطلق العمل لتكوين شخصية الطالب، ثم العناية بلغة القرآن التي عليها يتوقف نجاحه في الفهم عن الله ورسوله، وبخاصة في هذه الجامعة التي معظم طلابها من غير العرب، فلا سبيل لتثبيت العربية في ألسنتهم وأقلامهم إلا عن طريق القدوة والمحاكاة. فعلى المدرس إذن أن يتجنب كل لغة ملحونة وأن يلتزم الفصحى وحدها في كل حوار مع الطلاب. وهكذا الشأن في نهاية العام الدراسي إذ يعقد مع المدرسين اجتماعا عاما آخر فيتدارس وإياهم شؤون المقررات وملاحظاتهم عليها ورأيهم في مسيرة الدروس وفي سلوك الطلاب وما قد جمعوه من الانطباعات أثناء العام، ويحثهم على الكتابة عن كل ما يرونه مفيدا للجامعة ليعرض على مجلس الجامعة لدراستها والانتفاع بكل صالح منها. أربعة، وفي دار الحديث التابعة للجامعة ومن ثم في الجامعة تلقى المحاضرات الأسبوعية من قبل الأساتذة في مختلف الموضوعات على مدار العام الدراسي إلا فترة المذاكرات للاختبارات والامتحانات، ويشرف الشيخ رحمه الله بنفسه على محاضرات الموسم هذه لا يكاد يغيب عن إحداها إلا تحت ضغط الضرورة، ولا تعدم المحاضرة تعقيبا منه يوضح غامضها ويوسع بعض جوانبها على قدر ما يرى لها من الأهمية. فإذا كانت المحاضرة له اختار لها الموضوع الذي يمس القلوب والعقول، حتى إذا جاء موعد الأسئلة حول بعض النقاط أفاض على مستمعيه بما يكفي ويشفي. وكثيرا ما ينتهز السامعون هذه الفرصة فيوردون على الشيخ رحمه الله ألوان الاستيضاحات التي تحمل صفة الاستفادات، فتأتي أجوبته عليها جامعة مانعة لا تلبث أن تتردد على الأفواه. وقد كتب عنه أحد الأساتذة في مقدمة محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز في عن سيرة المجدد المصلح الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي العقائد كان الشيخ ابن باز مثال الاعتدال، لا هو من أولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك على كل صغيرة وكبيرة، ولا هو من المتساهلين الذين يغضون النظر عن صغار الأمور، بل إنه لا ينبه على الصغيرة والكبيرة ويضع كل شيء في موضعه، يجعل الشرك شركا والبدعة بدعة. خمسة، وفي العالم الإسلامي ولا يقف نشاط الشيخ رحمه الله العلمي والعملي عند حدود الجامعة وحدها على الرغم من عظم أعبائها، بل إن نشاطه هذا لا يمتد إلى الأقاصي البعيدة من وطن الإسلام ومهاجر المسلمين، فهناك المدرسون الذين ينتدبهم باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مؤسسة علمية أو مدرسة وجامعة أثرية، وبخاصة في الهند وأفريقيا وباكستان، وهناك المتفوقون من متخرجي الجامعة الذين يقدمهم الشيخ إلى مجلس الدعوة الإسلامية بالرياض من أجل انتدابهم لخدمة الدعوة في بلادهم وغير بلادهم، وقد تجاوز عددهم حتى اليوم 100، وهم يعملون ليل نهار في تعليم المسلمين دينهم الحق وصراطهم المستقيم وتحصينهم من التيارات الهدامة، سواء منها الفرق الضالة أو القدية القاديانية المرتدة، سواء منها الفرقية الضالة أو القاديانية المرتدة أو التبشيرية الخادعة وغيرها من القبورية والمناهج البدعية، أعلى الله لها منارا وأخمد لأعدائهم نارا. ولقد بذل الشيخ رحمه الله قصارى جهده لإمداد المسلمين بالكتب النافعة التي هم بحاجة إليها في نطاق التدريس أو المطالعة، واستجابت المؤسسة الحكومية لاقتراحاته فوضعت لتوزيع الكتب نظاما شاملا يتيح لكل منها أن تسهم في هذا المضمار بالقسط المناسب. وفي الجامعة الإسلامية دار لتوزيع الكتب يتلقى الكتب والمطبوعات الإسلامية من مختلف الدوائر المعنية بالدعوة في المملكة ليقوم بتوزيعه على الجهات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم، ويعرف اليوم باسم مركز شؤون الدعوة. وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامية بفضل الله وحده ثم بجهود هذا العالم الداعية الصالح مركز إشعاع ومنبع نور ومصدر علم وهدى، لا على نطاق المدينة النبوية وحدها بل على مستوى العالم الإسلامي كله. يضاف إلى ذلك عمله الجاد في مد نشاطات الجامعة، فهو لا يرضى الوقوف بها عند حد مهما يبلغ من الجلال، بل يريد لها تحركا متصلا في طريق النمو. 6 أقسام وكليات. لقد بدأت الجامعة عام 81 و300 ألف للهجرة ذات مرحلتين، ففي جانب معهد للدراسة الإعدادية والثانوية وفي الجانب الآخر كلية الشريعة وعلومها، وهي الآن ولله الحمد والمنة تضم مع المعهدين شعبة خاصة لتعليم العربية لغير العرب، وإلى جانب كلية الشريعة 4 كليات، وهي كلية أصول الدين والدعوة، والثانية كلية القرآن الكريم، وهي الوحيدة من نوعها في العالم كله. وقد استقبل افتتاحها بموجة من الاستبشار في أنحاء العالم الإسلامي، وتلقت الجامعة فيها تهاني أكابر علماء الإسلام. 3 كلية الحديث الشريف وعلومه، 4 كلية اللغة العربية وآدابها، مع أقسام عدة للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. وهذه الجهود كلها بإشراف من سماحته رحمه الله، وإن كان بعض المنشآت قد تم بعد انتقال الشيخ إلى عمله الجديد في الرياض، إلا أن التخطيط له سبق انتقاله، وكان له الأثر البعيد في التوجيه إليه، ذلك أنه يرى للجامعة رسالة علمية عالمية تستدعي تجهيزها بكل الإمكانات التي تساعدها على أدائها. وقد أعانه الله على هذه الخطة الرشيدة والطريقة الحكيمة بإدارة من خيار الرجال وأفاضل المستشارين تشاركه النظرة الثاقبة إلى رسالة الجامعة ودورها البناء في إرساء تعاليم الإسلام وقيمه وأهدافه، وحظي ولله الحمد والمنة بتقدير المسؤولين، وما ذاك إلا لإخلاصه وفضله يدفعهم للاستجابة إلى كل ما يطلب من الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الطموح. 7 مشهد لا ينسى. نختم هذه الجهود العلمية الرائعة في الجامعة بمشهد معبر محسن لا ينسى، إنه مشهد وداع الشيخ رحمه الله للجامعة الإسلامية، ويعبر عن ذلك الشيخ محمد المجذوب بقوله: كان انتقال الشيخ رحمه الله إلى منصبه الجديد في الرياض مفاجأة لكل من في الجامعة مدرسين وطلابا وموظفين، لا يشابهها إلا فقدان أسرة راعيها الحليم الرحيم الكريم. لا يشبهها أو لا يشبهها إلا فقدان أسرة راعيها الحليم الرحيم الكريم. وذات يوم عاد إلى المدينة النبوية التي أحبها من شغاف قلبه، عاد إلى الجامعة الإسلامية التي خالطت لحمه ودمه، عاد إليها في زيارة عابرة، فكانت فرصة مرموقة للاجتماع على وداعه. وفي مسجد الجامعة احتشد هؤلاء ليعبروا عن تقديرهم للرجل الذي خالط حبه دماءهم. فكانت هناك كلمات أملاها الإخلاص دون إعداد، حتى جاء دور الشيخ للتعقيب عليها، فإذا هو يتعثر في التعبير إذ غلبه التأثر، فلم يتمالك إلا أن يبكي. لقد كانت تلك الدموع الحارة أبلغ خطاب سمعته للشيخ، بل وأشد خطبة وأشد خطبه المبينة تحريكا المبينة لتحريكا لمشاعر سامعيه، حتى غمر التفاعل كل من في المسجد، فهم بين باك في صمت ومعول في نشيج. وما أحسب ثمة بيانا أدل على مدى الترابط الروحي بين الشيخ وهذا الجمع في مثل ذلك الموقف، ووجدت في نفسي دافعا لا يدفع إلى الكلام في أعقاب هذا المشهد المثير، فكان مما جرى به لساني هذان البيتان: بكينا وفاء لا مرى قل أن يرى، بكينا وفاء لا مرأى قل أن يرى، له في الدعاة العاملين نظير، فخلوا ملامي إن ألح بي البكا، فإن فراق الصالحين عسير. وحقا لقد كان فراق الشيخ ابن باز للجامعة الإسلامية عسيرا، لأنه فرق بينها وبين الرجل الذي باشر غرسها من أول أيامها، ثم مضى يسقيها ذوب قلبه ويبذل لها من الجهد ما لا يضاهيه إلا سهر الأم على طفلها الحبيب، فجزاه الله عن الجامعة وأهلها وعن الإسلام الذي وهب نفسه كله لها خير الجزاء وخير ما يجزي الدعاة العاملين المصلحين، خير ما يجزى الدعاة العاملون المصلحون. دال رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية، ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. ففي عام 95 و300 ألف للهجرة صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين سماحته في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير. ثم في عام 13 و400 ألف للهجرة صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه في منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رئاسة هيئة كبار العلماء ورئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وإلى جانب هذه الأعمال الكبيرة التي تنوء بحملها أصحاب القدرات الهائلة، فللشيخ رحمه الله أعمال خيرية في الهيئات الرسمية، فلعل من أبرزها: واحد، رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 2. رئاسة وعضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 3. رئاسة المجمع الإسلامي بمكة المكرمة التابع للرابطة أيضا. 4. عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 5. عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية. 6. عضوية المجلس الاستشاري للندوة العالمية للشباب الإسلامي. 7. عضوية الصندوق الدائم للتنمية الشبابية. هذه بعض أعماله الرسمية في الهيئات الخيرية. أما أعماله الخيرية التطوعية فهي على النحو التالي: ها أعماله الدعوية والخيرية. 1- جهوده في الدعوة. للشيخ رحمه الله عدة نشاطات خيرية تصب في قالب الدعوة إلى الله والاهتمام بأمور المسلمين، نذكر بعضا منها على سبيل المثال للحصر. 1- دعمه للمؤسسات والمراكز الإسلامية المنتشرة في كافة أنحاء العالم الإسلامي التي تقوم بأمور التعليم والدعوة إلى الله ورعاية شؤون المسلمين وبخاصة الأقليات المستضعفة. 2- دعمه الملموس للجهاد الإسلامي ودعوته للمسلمين القادرين على مساعدتهم، وخاصة في أفغانستان والبوسنة والهرسك والشيشان وكشمير وأريتريا والصومال وبورما وغير ذلك من الدول الإسلامية، وأخيرا الآن كوسوفا. 3- اهتمامه البالغ بقضايا التوحيد وصفاء العقيدة وما التبس على المسلمين من أمور دينهم، ويدرك تلك الأمور من حضر دروسه أو استمع إلى محاضراته وأحاديثه أو اطلع على مؤلفاته. 4- يولي سماحته حفظ وتعليم القرآن الكريم اهتماما خاصا، ويحث إخوانه وتلاميذه وأعضاء الجمعيات الخيرية لمضاعفة الجهد في هذا الصدد. 5- اهتمامه بالدعاة ومساعدتهم وكفالتهم، ويبلغ عدد الدعاة في العالم الإسلامي الذين يكفلهم الشيخ رحمه الله أكثر من 2000 داعية، وقد وضع لهم بندا خاصا بهم من بنود الرواتب، وها هم الآن في جميع أنحاء المعمورة يسيرون على العقيدة الصافية والهدي النبوي الكريم، ناشرين للتوحيد ومحاربين للشرك، متأسين بسماحة الشيخ رحمه الله في الرفق واللين في الدعوة إلى الله، فأثمرت دعوتهم وآتت أكلها وأصبحت دعوة مقبولة ولله الحمد. 6- دعم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيعها وتشجيع أعضائها، وحرصه على استمرار هذه الهيئات والالتقاء بأعضائها وتوجيههم التوجيه الأبوي السليم المبني على الرفق والحلم والعلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة المصالح والمفاسد وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما أثمر عن ذلك هيئات قائمة على العلم من الكتاب والسنة، رفع الله لها منارا وأخمد لأعدائها نارا. ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لإسهامات الشيخ رحمه الله واهتماماته الدعوية لخدمة الإسلام والمسلمين، نجد أن حياته العملية زخرت بالعديد من العطاءات والإضافات التي تحسب له على كافة الأصعدة والمستويات في مجال الدين والعقيدة والدعوة والجهاد ودعم الأقليات وتشجيع الشباب المسلم على مواجهة حركات التغريب والتصدي لكافة التحديات التي يمكن أن تتمخض عنها الأيام. ومن المعروف أن جهود سماحته قد تجاوزت حدود وطنه الصغير لتصل إلى أقطار العالم الإسلامي وإلى ديار الإسلام والمسلمين كافة في جميع ربوع العالم، الأمر الذي يدل دلالة عميقة المغزى على إدراك سماحته رحمه الله وحرصه الشديد على ترسيخ مفهوم الأخوة الإسلامية الواسعة النطاق، كما يجسد شعوره الشخصي لأنه مسؤول عن السعي في أمر أي مسلم وتبني قضيته والعمل على حل مشكلته ما وجد إلى ذلك سبيلا. 2- قضاء الحوائج والشفاعات. ويعتبر هذا الأمر من أبرز أعمال الشيخ رحمه الله المبرورة ومساعيه المشكورة، وخاصة أن الفرد المسلم في هذا العصر بحاجة إلى التعاون والتآلف، فكان الشيخ متعاونا مع إخوانه المسلمين من المحتاجين بقضاء حوائجهم وبذل جاهه لهم والشفاعة الحسنة لهم، منطلقا من مثل قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. ومن مثل هذه المنطلقات السامية والأهداف النبيلة والأخلاق الجميلة أدرك سماحته رحمه الله حرص الإسلام وترغيبه في قضاء حوائج الناس وبذل المعروف لهم، فسارع في ذلك أشد المسارعة، وأخذ على عاتق نفسه أن يكتب للمحسنين من ولاة الأمور وغيرهم ممن له في الخير يد سابقة وكف بالخير ندية عن أحوال إخوانهم المعسرين، مذكرا لهم بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر عند مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وغير ذلك من النصوص الشرعية التي تحث على هذا الخلق الجميل والسلوك النبيل، منبها لهم على عظم الأجر والثواب من لدن الله العلي الوهاب. وسماحته رحمه الله تجسد فيه هذا الخلق الجميل والسلوك النبيل، فتراه يفرح أشد الفرح شكرا لله وإعظاما له على أنه قام بقضاء حوائج الناس وإقالة عثراتهم وتفريج كرباتهم، ويرى أن ذلك من أقل الواجب، بل سمعته يقول ليس البخيل بخيل المال، بل البخيل بخيل الجاه، ولكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة للمعسرين والمحتاجين. وتجد سماحته رحمه الله رضي النفس كريما متواضعا منبسطا للناس، وهذا الأمر الذي حدا به إلى كل خير في الأعمال والأقوال والعقد والسبيل. وبالجملة فإن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فرد زمانه ووحيد عصره وأوانه، وهو إمام في كل شيء من أموره الخيرة وأفعاله الحسنة، قدوة يقتدى بها في مجالاته النافعة وأسوة يتأسى بها في مواقفه المشرقة. 3. المساهمة في بناء المساجد. وللشيخ رحمه الله مساهمة كبيرة في بناء المساجد وتشييدها وإعمارها، وذلك يتمثل في كتابته للمحسنين والإشارة عليهم ببناء المساجد في الأماكن المحتاجة من القرى والهجر البعيدة. وكم من قرية نائية بعيدة كل البعد تجد فيها مسجدا قائما معمورا على أحسن طراز وأتم شكل وأفضل بنيان، فإن سألت عن بنائه ومن قام بذلك تجد الإجابة التي تنشرح لها الصدور المؤمنة وتطمئن لها القلوب المخلصة، وهي أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد توسط لنا في بناء هذا المسجد من طريق أحد فاعلي الخير من المحسنين، وتجدهم بعد ذلك يرفعون أكف الضراعة إلى المولى القدير بأن يبقي سماحته ويطيل في عمره ويجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وليس هذا الأمر أعني به بناء المساجد محصورا على هذه البلاد المباركة فحسب، بل في كل بقعة من بقاع الدنيا تجد أن للشيخ رحمه الله معلما بارزا وأثرا واضحا في بناء بيوت الله وإقامتها وإعمارها. إنها والله أعمال جليلة وأثار خالدة ستبقى واضحة المعالم بينة الدلائل، وهذه هي رسالة العالم المسلم الخائف على إخوانه، المشفق عليهم، الرؤوف بهم، الحريص على نفعهم، إيصال الخير لهم في أي مكان كانوا، تحت كل سماء وفوق كل أرض. إن أعمال سماحته ومشاريعه الخيرية يعجز القلم عن أن يعبر عنها التعبير الشافي الكافي، لكن هذه إشارات صغيرة ومنارات يسيرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسماحته منطلق عن مثل قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه. فلا تستغرب أخي القارئ الكريم من هذه الأعمال الخيرية والجهود الإحسانية لسماحته، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنها منة ونعمة من أكبر المنن والنعم على أمة الإسلام، وخاصة في عصرنا، أن قيض الله لنا هذا الإمام الفذ الجهبذ الذي له كبير الأثر في جميع بلاد الإسلام. وتلك نعمة ومنة تستحق منا الشكر للمولى عز وجل. 4. ما الهم الذي يحمله الشيخ رحمه الله؟ عرفت هذه الأعمال الكبيرة الجليلة التي يقوم بها سماحته رحمه الله، فهل أدركت وعرفت الهم الذي يحمله الشيخ؟ إنه هم دين الله سبحانه وتعالى وهم نصرته، فهذا الهم هو الذي يلازم الشيخ سواء كان في مقر عمله أو منزله أو في سيارته، جالسا كان أو قائما، فلا يزال هم الدين وإعلاء كلمة الله في أنحاء المعمورة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، هجيري الشيخ وديدنه. فلهذا فإن لسماحته 58 سنة لم يأخذ إجازة ولو كان يوما واحدا، فأي هم يحمله هذا الإمام الجهبذ؟ لا شك بل ولا ريب أنه هم الإسلام والمسلمين، وهو مع ذلك لا ينام في يومه إلا قرابة من 4 إلى 5 ساعات فقط، وأما الباقي من هذه الساعات فهي في ذكر وعبادة ونشر علم وإفتاء وقضاء حوائج المسلمين. بل يقول سماحته رحمه الله ويردد ذلك أكثر من مرة: أنا مستحق للتقاعد منذ 20 سنة بكامل الراتب، ولكن ما بقيت في هذه الأعمال إلا لخدمة المسلمين ونصرة الدين. فلتكن همومنا وهممنا مثل هذا الهم وتلك الهمة، والله المعين. 5. حقائق عن الشيخ رحمه الله في مجال العمل والعبادة. الحقيقة الأولى: يقول أحد كتاب الشيخ رحمه الله: ذهبت مع سماحته إلى مكة وجلست أقرأ عليه المعاملات إلى حدود الساعة 11 ليلا، وإذا بالشيخ رحمه الله يقول: يبدو أننا تعبنا فلنأخذ راحتنا. وحقيقة الأمر أن الشيخ رحمه الله لم يتعب، ولكن تأدبا مع الكاتب الذي معه، فقال الكاتب: نعم يا شيخ لقد تعبنا. يقول الكاتب: فنمت بعدما صليت ما كتب الله لي، واستيقظت قبل الفجر وإذا بالشيخ يصلي. الحقيقة الثانية: يقول أحد الذين رافقوا سماحته من الطائف إلى الرياض برا، ولما صرنا في منتصف الليل بعد الساعة 12 ليلا تقريبا، قال الشيخ لمرافقيه: يبدو أننا تعبنا، قفوا لننام في الطريق. فتوقفنا فما لامست أقدامنا الأرض إلا وأخذنا النوم، والجيد منا من صلى ركعة أو ثلاثا قبل أن ينام، فشرع الشيخ في الصلاة، فاستيقظ من كانوا معه قبل الفجر فإذا بالشيخ يصلي. الحقيقة الثالثة، وهذه الحقيقة يرويها أحد موظفي دار الإفتاء من عدة سنوات، يقول: جاءت رسالة من الفلبين لسماحة الشيخ رحمه الله، فإذا بامرأة تقول: إن زوجي مسلم، أخذوه النصارى وألقوه في بئر، وأصبحت أرملة وأطفالي يتامى، وليس لي أحد بعد الله جل وعلا، فقلت: لمن أكتب له في هذه الأرض لكي يساعدني بعد الله؟ قالوا: لا يوجد إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، فآمل أن تساعدني. فكتب الشيخ رحمه الله للجهات المسؤولة في الإدارة مساعدتها، وجاءت الإجابة أنه لا يوجد بند لمساعدة امرأة وضع زوجها في بئر، فالبنود المالية محدودة أو محددة. فقال الشيخ لكاتبه: اكتب إلى أمين الصندوق مع التحية: اخصب من راتبي 10,000 ريال وأرسله إلى هذه المرأة. الحقيقة الرابعة، يذكر أحد الذين يعملون في الجامعة أنه ذهب في دورة إلى إحدى الدول في وسط أفريقيا، فيقول: إننا وجدنا عجوزا، فقالت: من أين أنتم؟ فقلنا لها: عبر المترجم من السعودية، فقالت: بلغوا سلامي للشيخ ابن باز. هذه حقائق واقعة صادقة، بالحق ناطقة، وبضياء البرهان والدليل ناصعة. الله أكبر، إنه والله حب الخير وهم الإسلام والمسلمين ووضع القبول لهذا الإمام رحمه الله في الأرض، رحمه الله في الأرض. امرأة في أدغال أفريقيا تعرف الشيخ، وأخرى في مجاهل آسيا في الفلبين تستنجد بالشيخ وتطلب منه المعونة بعد الله عز وجل. هذا كله لأن سماحته رحمه الله يحمل هم الإسلام، بل يحمل هم الإسلام بل هم كل مسلم ومسلمة. وهذه الحقائق تبين مدى اهتمام المسلمين وعلمائهم بنصرة الدين والتآزر عليه والتعاون فيه على البر والتقوى. انتهى الشريط الثامن، وننتقل إلى الشريط التاسع.